كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين يا رب.
المجلد السابع، كتاب الإيمان. قال رحمه الله: وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله. ويدل على
وهي سبحان الله اليوم ذكرنا على ابن تيمية جملة مناسبة عجيبة في درس الفجر، وهذه عدة مرات سبحان الله يحدث مثلها، أنه خطأ هذه الكلمة. يقول: لا، شوف، لا تخاف إلا من الذي لا يخاف الله، إلا ما يخاف الله خاف منه. قال: هذه العبارة ساقطة باطلة ابن تيمية، لأن لم يخاف الله أصلا ذليل، أذل من أنك تخاف منه. وأن الله حذر من الخوف من أولياء الشيطان، وهم هؤلاء الصنف أولياء الشيطان، هو لم يخاف الله. نعم، كيف تخاف منه؟ قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال ابن القيم: يعني يخوفكم من أوليائه واتباعه، فلا تخافوهم. فكيف بعد أن الله قال لا تخافوهم أولياء الشيطان تقول لا تخاف إلا من أولياء الشيطان، إلا ما يخافون الله ذول خاف منهم؟ مخالفة صريحة للنص يعني. نعم، مخالفة صريحة للنص. وقد ذكرنا أيضا قبل حوالي 5 أيام، ما أدري الكلمة سجلوها الإخوان، اللي طلبت من الإخوان يعتنون بكلمة العشاء نظرا لأنها قصيرة وتكون الناس محتاجين، يعني ما غالبا الفقرات التي نذكرها هذه في بعد صلاة العشاء مناسبة للناس. فكنا نذكر في الخوف أنه عبادة قلبية منسية، معنى أكثرنا اعتاد أن يترك الحمد لله أن يتابع مرأة كذا ببصره، خلاص اعتاد، جات مرة كذا تلقاه ما يناظر، الفساق المطالب، ولين تختفي، أعوذ بالله. أو يظهر فينا ولهمك الحمد أظاهر ما في أحد درس معتني بالعلم، إلا أظن على هذا يعني صارت سجية، جاء مقطع مخل وهو قاعد يتابع درس سوي كذا عطولي بعده، لله الحمد والمنة. لكن لما بعدت المقطع ذا، هل تستوي أنت ومن استحضر تخويف نفسه من الله واستحضار عبادة الخوف؟ وكان يشير إلى هذا المعنى العلامة العثيمين: استحضر أنك تفعل ذلك خضعان لله، ليس عادة، يعني جرت عادة الشخص من منظر يعني المزابل أنه يصرف بصره عنها، ما يحب يشوف منظر الزبائن مزابل، رأس كل ما يشكل طالع كذا، أشكل أن هذا ما يؤجر. لكن إذا كان أصل ترك النظر في هذه الأشياء معروف والخوف من الله، فحتى يزيد ثوابه يخوف نفسه وحتى يستحضر عبادة الخوف على كمالها، ذكر نفسه بصفة أن الله عليم، أن الله سبحانه يعلم في الصدور وأن عذابه شديد، في لحظة يستحضر ما يستطيع من معاني ويخوف نفسه بالله من عذاب جهنم على القبر ويصرف بصره. فالقيام بهذا عن خوف واستحضار لكمال الداعي للخوف من صفات الله إلى آخره، لا شك ثوابه أكمل أو أعظم من ذاك الذي تركه من غير استحضار هذه المعاني. وليعلم أن الخوف حين يكون واجب كما ذكرنا، وهو أن يترك المعصية خوفا يعذبه الله، هذا خوف واجب. خوف نفسك من أنك تقعد في الفجر ما تصلي جماعة، خوف نفسك، تعال صلي الفجر جماعة، خاف يعذبك الله أنك نمت عن صلاة الفجر وسهرت، خوف نفسك، هذا خوف واجب. خوف مبتدع هو الذي يحمل على القنوط من رحمة الله، يبارك الخوف من الله حتى يقول الله ما راح يغفر لي، الله يغفر الذنوب جميعا يا أخي. نعم، خوف مكروه أو شرك أصغر، يخاف من ما يعتقد أنه سبب وليس سبب، كما أن يخوف نفسه من ذات الظلام أن الله جعل ذات الظلام سبب للضر لا ما يختفي في الظلام. خوف شرك أكبر يخاف خوف السر، أن يعتقد أن الولي في باطن القبر يعلم عنه ويعاقبه فيخافه كخوف الله. وخوف مستحب وهو الذي يدعوك لقيام الليل، وهذا مستنبط يمكن من هذه الآية المعروفة وهي قوله سبحانه وتعالى يحذر الآخرة، يحذر أمن هو قائم قانت آناء الليل، نعم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فشوف كيف يحذر الآخرة، الحذر هذا والخوف الذي جعله يقوم الليل مستحب لو أجب مستحب، فمن الخوف ما يكون مستحب، خوف نفسه لدرجة أن يقول لعل هذا الحسن الآن بقوم الليل إلا هي بثق الميزان يدخل الجنة، فقد يكون عندي ما يزيد من المعاصي والذنوب بحيث إذا نمت الآن وما قمت هذه الساعة يدخل ذنوبي، خليني أقوم أصلي أكثر حسناتي تكفر سيئاتي أدخل الجنة، فقام يصلي. هذا العمل وهذا الترتيب مستحب، استحب الذي جعله يقوم تلك الليلة حذر الآخرة ابن السيئات، فقام يصلي يبي يكثر حسناته لأنه قد يعذب، والحسنات ابن السيئات، فقام يصلي أن أسيء الظن في أخي واحد بالذكر يأتيني ويوسوس لي يخليني مثلا أسيء الظن في أخي خوف وخليني أذكر الكرات المصارع. هذا ذكر ذكار الصباح والمساء مستحب هو بواجب، فهذا خوف وتخويف نفسه من أن يعرض نفسه للشيطان من غير أذكار، تخويف نفسه مستحب. والعبد حينئذ ينبغي أن يكون من خوف واجب من الله وخوف مستحب، فهو العبد حينئذ ينبغي أن يكون من خوف واجب من الله وخوف مستحب، ويترك الخوف البدعي والشرك، فهو بين شكر نعمة واستغفار من ذنب. نعم.
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب
جهالة. يعني بعض الناس يقول الله يتوب عليك متى، وتكون فعلت السوء متعمد، فعلت السوء متعمد الله يعينك شوف على توبتك تقبل ولا لا. ما ينبغي يخوف الإنسان بهذه الآية بهذه الطريقة، كلام الله بغير علم، قال ربنا اشترط، قال اللي يعمل السوء بجهالة مو عمد، انت تخترع تفسير من راسك بجهالة، كل من عصى الله جاهل، لو كان مستحضر وقتها لعظمة الله والحكم و لما عصى الله فهو جاهل، مو معناها بجهالة معناها أنه ها أنه غير متعمد، الغير متعمد أصلا ما يؤاخذ، ربنا لا تأخذنا النسينة أو أخطأنا قال قد فعلت. فاجمع هذه الآية مع آية بجهالة يخرج ما قال الصحابة هنا بجهالة كل من عصى الله إيش جاهل. نعم.
وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب.
صحيح.
وكذلك قال سائر المفسرين، قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته.
نعم.
وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا، وإنما يحتمل أمرين، أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلونه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثر العاجل على الآجل فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة.
والله يا هذا المعنى الثاني أخشى أنه أكثر العوام عليه. أول ما تفجأه بقولك هذا الآن اللي سويته، قازلت هالمرأة بالسوق، تعرفت النساء المسلمين أعراضهم، أو شربت الدخان، أو عصيت ولي أمرك، أو إلى آخره، هل يجوز؟ يقول لا والله ما يجوز. أول ما يسوي يتبسم، قال تبسمها زين، حياء منه يعني إنه سوى شيء خطأ. قلت له تقول له ليش تفعله؟ إيه هو يعرف حرام ويعرف أنه قد يعذب، لكن نفسه جعلته يؤثر العاجل على الآجل. يقول حمين نعم بالجنة، أنا أبي أتسلى. فهذا جاهل، هذا إيش؟ هذا جاهل الذي آثر الآجل على إيش؟
العاجل
على العاجل على الآجل، وعن ما في الآجل خير وأبقى. وذلك ذم الله من فعل ذلك، كما في سورة الغاشية التي أمر سبحان الله أمر المسلم أن يقرأها في أكثر الجمعة يعني. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الأعلى، أي الأعلى؟ سورة سبح اسم ربك الأعلى. الغاشية ذيك، عفوا هل أتى ذيك الغاشية. فالمقصود كيف تؤثر العاجل هذا على الآجل، وهذا أيضا مشكلة المرائين. يقول الآن إذا أخلصت متى يعني آخذ نتيجة إخلاصي؟ يبي لا تنتهي الدنيا ويوم القيامة وين الجنة وين؟ والله هذا الشهوات لرياء صنعه أو لفاحشة أو لشيء فيه غباوة. ليش؟ لأنه يعجل له أصلا طاعته لله براحة البال والقلب واللذة التي لا يجدها في المعصية. المعصية وراءها حسرة، أصلا تعجل لك ثمرة الطاعة إذا عرضت على المرأة ما نظرت فيها وقد مرت في الشارع متعطرة وبالثياب أعوذ بالله كاشف عن عورتها، وعرفت يهبط له في قلبك راحة، أنه بين أصبعيه سبحانه وتعالى قلوب العباد، فيقلب قلبك إذا راحة إذا قمت بالطاعة. إذن اللذة عاجلة، لذة عاجلة حقيقة. نعم.
فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة، فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل.
قال ابن القيم في هذه المناسبة، قال لو سألنا العاصي الآن خلاص أدمنت النظر في مسلسلات نساء كاسيات عاريات، كل يوم تشوف مسلسل، كل يوم تشرب دخان إلى آخره، كل يوم تفعل وتفعل من المعاصي التي أنت تعرف أنها معاصي، فلأي شيء تفعلها؟ هذا انتبه الآن، انتبه لأن العاصي هذا الذي يقولها شيخ الإسلام لأول وهلات. يقول المقيم ثم بعد فترة سبحان الله ينزع يعني عن قلبه التلذذ بهذه المعصية. كيف؟ فيسأل الذي أدمن هذه المعصية لما تفعلها، كما ذكر ابن القيم قال لاعتيادي عليها فأنا أألم لا لفقدها للذتي، ولكن أفقد ألم الاعتياد عليها، أو نعم أريد أن أبتعد عن ألم الابتعاد عن ما اعتدت عليه. قال ألفها فيألم لتركها. إذا ينتقد بعد كده مسألة أنه ألف الشيء اعتاده، ولا كان لها سكرتها في بداية الأمر، بعدين بعد ما يعتاد على المعصية ما عاد سبحان الله يتلذذ، لكنه ألفها فيألم فقط لتركها. ولو سألته قال والله ما عاد أشوف نشفه زي زمان للمناظر هذه اللي هي المسلسلات والآن، لكني تعودت كذا يقولون الدخان ما عاد أشوفه لكني تعودت. هذه مصيبة، يعني لا دنيا ولا آخرة. نعم.
وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم خوفه من الله لم يعصي. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما، ولكن قد يتصور الخبر عنه، وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه.
إذا فلن تشوفوا حولكم أكثرهم متقلب في المعاصي، أكثر العامة متقلب في المعاصي، ما عنده تصور، بس فقط يعرف جملة يقول لك حرام. هل عنده تصور بحرارة النار؟ الله يقول فما أصبرهم عنها، صورها لنا في القرآن، إنه ما عندك صبر عليها ترى احذرها، يقول ندخل النار، الله غفور رحيم. بعد ما عنده تصور اللي قاعد يفعله، لو صار على علم وبصيرة وترك الاغترار وتصور تصور صحيح إلى عاقبة ما يفعل، والله يترك فورا يتوب، فورا يتوب. ما في تصور إنه يصيح في النار ويصيح في عذاب القبر، ما في تصور هذا، إنه مش هذا شيء يشبه الأحلام، مش ما متصور ماذا يحدث له لو أنه قدر أن يعذبه الله بتلك المعصية. ما فيه تصور، فيه اغترار أن الله قد يغفر لي فقد غفر سبحانه، يعيش على الأماني وطول الأمل، ويكون تصور للتوبة خطأ، يقول بعدين بتوب، هذا تصور خطأ للتوبة، الله أمر بالتوبة على الفور. تصور لمعنى عذاب النار، تصور لألم المعصية وعاقبتها، تصور كل هذا ما هو عنده تصور له، لا لمعنى التوبة ومتى تكون وكيف عاقبة من يعصي الله، وقد يعصي الله بأكبر بأكبر حتى ينتهي الكفر، كل هذه الأشياء تجتمع عنده ما عنده تصور فيها، فيدمن على المعصية. لو ما عنده إن استمرار في المعصية قد يقول أمره إلى أن يموت على الكفر كبرصيصة، بدأ معصية النظر بس انتهى الكفر الأكبر، لكان ترك، لكان ترك خلود في النار مليارات السنين عاد، سببها بدأ المعصية الصغيرة هذه كبرت كبرت حتى كفر، لكن ما في تصور لعاقبة المعاصي، وأنها تأثر حتى في رزقك، تهاونت في المعاصي قد تأثر رزقك بها، فتصبح ما في بركة في مالك، نعم ما في بركة في علاقات الناس بك، ما في، فيعرفونك لأجل مصلحة، لا يحبونك لذاتك من العدول إلى 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 آخره، كل هذا لا نتصور فيها، فيقتحم المعصية ويدمن عليها. تصور الموت أنه بيصير وحيد مع ماله وأهله يولون عنه ماله ويبقى مع ماله، تصور ما فيه. فلأجل هذا تراه يتهاون بالمعاصي ساهل بها.
وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها، فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره، ولا يرثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب
في عامل آخر. واختم بهذه الكلمة اللي قالها، حط خط هنا عشان نبدأ الدرس القادم منها. في عامل ثاني خطير جدا غير العامل ذكرناه، مع عدم التصور، عاقبة المعصية، عاقبة الموت، وحدتك في القبر مع أعمالك، البعث، النشور، الصراط، الجنة، النار، عقوبة الجبار إلى آخر ذلك. متصورت حرارة النار وشدتها، عذابها، في شيء يخليه يدمن على المعاصي، وهذا أيضا عامل ثاني عند الكثير من العامة، انشغاله بالدنيا أصلا بالكسب، يروح يشتغل بكم هذه بيع وشراء، ينسى يجاهد نفسه يصلح منها، فينظر المعصي كالاعتياد، لا، مشغول أصلا بجمع حطام الدنيا، مشغول عن نفسه، فيواصل عمل ليل ونهار عشان فلوس، ما يتعاهد قلبه ولا شيء، ليل نهار بس كيف يجمع هذا القرش. فهذا الانشغال يورثه غفلة عن قلبه، فيدخل فيه أمراض قلبه، ما يتعاهد وما يصلح، كما ذكر ابن تيمية، فيدخل فيه من العجب، يشوف نفسه على الآخرين، ويدخل فيه من الحسد، ويدخل فيه من سوء الظن، مشاكل بسبب انشغاله أصلا عن آخرته. ولذلك جاء القرآن مليء بالأحاديث بالآيات التي تلفت النظر لهذا المعنى والبعد عن التعلق بالدنيا والانشغال بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فبين الله أن هذه خسارة، أو أن تخسر نفسك تعاهدها أن تتوب، ملتهي بولدك، بجمع مالك، ما تتصلح في إتقان أعمالك، تهتم بها، تهتم بقلبك، تهتم بإتقان أعمالك. قد سمعت قبل 4-7 سنين الدرس إنه يدك تحرك كذا في هذا، خلاص صرت معتاد ترفعها كذا وكذا مثل الآلة، ما في استحضار العبادات، ما استحضار خشية رب الأرض والسماوات، ما في تدبر في صفات الله، في قراءة القرآن، كيف بعد هذا كله انشغال مع غفلة، مع كيف يصبح القلب هوى، شيطان، شيطان إنسي معك في صورة ناصح أو صالح، نعم، فكيف النجاة بعد هذا؟ اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأعنا على رضوانك وطاعتك، وأحسن ختامنا، وهيئ لنا ربنا ما يعيننا على طاعتك، وارزقنا حبك وحبا يحبك وحب عمل يقرب لحبك، إنك سميع الدعاء مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.